的。啊，那跑不了，不跑。对呀，跑。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين وبعد كان حديثنا في اللقاء السابق قد تعرضنا إلى عدد من الأمور منها ما يتعلق بالمرأة ومنها ما يتعلق بالجانب التربوي وسيبقى الحديث إلى نهاية اللقاءات مرتبطا بهذين الجانبين سيخصص الجزء الأول للحديث عن الطفولة ويخصص الجزء الثاني للحديث عن المرأة أما الجانب الأول وهو الحديث عن الطفولة سيكون الحديث حول محورين عليكم المحور الأول حول سبب عدم نجاح العملية التربوية أو سبب فشل الوالدين في تربية الأبناء وهذه ظاهرة لعلها أصبحت يوما بعد آخر واقعا لا يمكن إنكاره وربما تسبب هذا الواقع في أن يتخلى بعض الآباء والأمهات عن القيام بهذا العمل بسبب اليأس من الوصول إلى نتيجة والجانب الآخر سنتعرض إلى ظاهرتين من ظواهر السلوك الطفولي وهما ظاهرتا المشاكسة وظاهرة العناد أما الجانب الأول من الحديث التربوي وهو أنه لماذا لا ينجح أو لا تنجح الأم في تربية الأولاد ما الذي يفتقد إليه التربوي عندما يقوم بهذا العمل ويتسبب في فشله في هذه المهمة وطبعا هذه المهمة ليست مهمة تطوعية إنما هي مهمة شرعية الأب والأم مسؤولان عن تربية الأبناء وعندما يكونان مسؤولين عن هذا الأمر إذن فهما ملزمان بالقيام به بالطرق المتاحة وحالة اليأس هذه ليست مبررة خصوصا إذا لم يقم الشخص المسؤول سواء كان الرجل أو كانت المرأة بدوره التربوي بالصورة الصحيحة البعض قد يقول هكذا نحن نربي ولكنهم لا يلتزمون بما نقول أو هكذا نقوم بالدور ولكنهم لا يلتزمون بالضوابط التي نضع وطبعا هذا حجة كما يقولون حجة فاشلة حجة الفاشل لا تسمع لأنه لا بد أن ندقق أنه هل فعلا قام الأب أو قامت الأم بدورها بصورة صحيحة أو أنها تتحجج لهذا الفشل بحجة عدم الاستقبال بحجة عدم التلقي أنه الولد لا يتلقى من الأم أو من الأب أو من أي شخص يقوم بهذه العملية لأن عملية التربية ليست مختصة بالأب وليست مختصة بالأم أي إنسان يمكن أن يقوم بهذا الدور ربما تكون هناك مؤسسات تربوية ربما يكون هناك إنسان متطوع ربما يكون الولد ليس له أب ولا أم يكون له أخ يكون تكون له أخت تكون له عمة تكون له خالة وتقوم بهذا الدور وطبعا الأب والأم مسؤولان شرعان أما البقية فهم مسؤوليتهم تأتي بالمرتبة الثانية ما هو الواجب؟ ما هو الواجب الذي يجب أن يقوم به الإنسان المربي حتى لا يقع في هذه المشكلة وهي مشكلة الفشل؟ أولا نقول يجب على المربي أن تكون فيه مواصفات خاصة، هذه المواصفات الخاصة تجعله مؤهلا لأن يقوم بهذا الدور بصورة صحيحة، لأن عملية التربية هي أصعب فعل إنساني يقوم به الإنسان، أصعب فعل. السبب لأن التعامل مع الطفل يحتاج إلى صفات خاصة، أكثر الآباء والأمهات يفتقدون إليها أو لا يحاولون الحصول عليها حتى ينجحوا، وإنما يتعاملون مع العملية التربوية كما يتعاملون مع أي عمل آخر يكلفون به. إذن فالسبب الأول وراء الفشل هو عدم أهلية المربي، وهذه الصفة وهي الأهلية صفة عامة. إذا كان الإنسان الذي يقود السيارة غير مؤهل للقيادة الصحيحة فإنه سيوقع الآخرين في الضرر، إذا كان الإنسان الذي يقود الجيش غير مؤهل لأن يقودهم بصورة صحيحة فإنه سيوقعهم في الفشل، وهكذا. هذه قضية ليست مختصة بالتربية ولكنها في التربية بعيدة عن الأذهان، لأن الكثير من الناس يعتقد أنه لمجرد أنه أب فيحق له مثلا أن يربي كما يريد، أو لأنها أم فيحق لها أن تربي كما تريد، وهكذا باعتبارها مسؤولة ولا يحق لأحد أن يتدخل في عملها. وهذه من الأمور يعني من الأخطاء التي تقع فيها الأم والأب في يعني وقت واحد. لذلك حتى تنجح عملية التربية لابد أن تتعاون كل الجهات التي تؤهل الطفل للتربية في القيام بهذه المهمة. الأب والأم جهة، يوجد هناك المجتمع، يوجد هناك مثلا المدرسة، وهكذا الجهات المتعددة هذه لابد أن تتعاون جميعا في أن تقوم بالتربية بصورة صحيحة. طبعا المدرسة ليست مسؤولة شرعا، المجتمع ليس مسؤول شرعا عليكم السلام، ولكن الأب والأم مسؤولان شرعا. لذلك العامل الأول والعنصر الأول في عملية التربية هو الأب والأم، أولا لأنهم أقرب الناس إليه، وثانيا لأنهم يعني أصحاب المسؤولية الشرعية، وثالثا لأنهم عليهم مهمة مراقبة الجهات الأخرى. المدرسة ربما يكون فيها أشخاص يؤثرون سلبا على سلوك الطفل، الشارع أو المجتمع يمكن أن يكون هناك أشخاص يؤثرون سلبا على سلوك الطفل، وبالتالي المسؤولية الشرعية تقتضي من الأب والأم أن يراقب بقية الأطراف حتى لا يؤثر سلبا في عملهم يعني في عمل التربوي. البعض يعتقد هكذا، وهذه طبعا من الشبهات التربوية، البعض يعتقد أنه بمجرد أن تعلم الطفل مثلا السلوك الصحيح إذن فقد حصنته من الوقوع في الخطأ، أو البعض يعتقد أنه بمجرد أن يتعلم الطفل الطريقة الصحيحة في التعامل مع الآخرين فقد حصنته بصورة صحيحة، ولكن هذا من الأخطاء التربوية. العمل التربوي أو العملية التربوية عملية مستمرة إلى آخر لحظة في حياة الإنسان، يبقى الإنسان حتى وإن كبر في العمر محتاجا إلى أن يبقى هناك جهة تراقب سلوكه حتى يشعر الإنسان بأنه قد تجاوز هذه المسؤولية وأصبح مسؤولا عن نفسه في تلك اللحظة يكون هناك ماذا؟ يكون هناك المراقبة من بعيد، نعبر عنها بالمصاحبة بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. لماذا العملية التربوية تكون مستمرة؟ لماذا الأم تبقى في حالة قلق مستمر على الولد حتى وإن كان الولد مثلا سلوكه متزن، تصرفاته طبيعية، ليست عنده مشاكل مع الاختلاط مع الآخرين، ليست عنده مشاكل مثلا في سلوك عدواني أو مشاكل؟ لأنه الطفل كالصفحة البيضاء، كما كتبت فيه الأم قد يكتب فيه الشارع، قد تكتب فيه المدرسة، قد يكتب فيه الزميل، قد يكتب فيه المعلم، يكتب الكل يكتب فيه. فإذا تعود الطفل على التلقي فسيتلقى من هؤلاء جميعا، وصاحب التأثير الأكبر هو الذي سيطفو ويبدو تأثيره على سلوك الطفل في الخارج. متى يكون الطفل محصنا بدرجة يكون فيها أقل تأثرا من غيره؟ عندما يقتنع بالفعل التربوي. الفعل التربوي يجب أن يكون فعلا كما يقال رسالية. الأم يجب أن تكون عندها حالة من الوعي بأنه قضية الإلزام بالسلوك العقلاني في التصرفات الطفولية في زمن الطفولة، يجب أن يقتنع الطفل أن هذا التصرف هو التصرف الصحيح. لأنه إذا كان يعتقد أنه لأنه قريب من الأم فلا بد أن يكون مهذبا، إذا ابتعد عنها فيمكن أن يقوم بما يريد، فإذا هو غير مقتنع بالتصرف، لأنه بتأثير الوجود الأم يتصرف بطريقة، إذا ذهبت يتصرف بطريقة أخرى. هذه القناعة لابد أن تحصل في ذهنية الطفل يوما بعد آخر. كيف تحصل هذه القناعة؟ تحصل هذه القناعة في ذهنية الطفل متى ما وجد الأم مربية ومتربية، بمعنى أنه يجد أنها إذا طالبته بالتهذيب بالسلوك الحسن هي تتصرف كما تقول. إذا طالبت المرأة البنت مثلا بالحشمة هي تتصرف كما تطالب، وهكذا. هذه القناعة تأتي للإنسان الطفل يوما بعد آخر من خلال رؤية أن المربي شخص يعتبر أسوة قدوة له، لا يطالب بفعل حتى يطبق ذلك الفعل. أما إذا وجد أن المربي شخص المسؤول يفعل شيئا، يطالب بشيء ويفعل شيئا آخر، فهو أيضا سيتعلم أنه من الممكن أن الإنسان في وقت يقوم بفعل وفي وقت آخر يطالب بفعل آخر. كما مثلا لعله القضية المعروفة أنه بعض الناس مثلا يقول مثلا الولد لابد أن يحترم الأب، أو الولد لابد أن يحترم الأم. إذا كانت الأم لا تحترم الولد، هل يمكن للولد أن يحترم الأم أو يحترم الأب؟ إذا كان الأب مثلا يتجاوز على الولد، هل يحق له مثلا أن يطالب الولد أن يحترمه لأنه أب؟ هذه القضايا لا تكون قضايا عقلائية عند الطفل. الطفل يحتاج إلى أن يطالب بشيء يعتقد أن هذا الكبير يتصرف وفق ما يقول، ليس له أكثر من وجه، ويكون قدوة له. فإذا كان يريده أن يكون محترما ومحترما، فعليه أن يكون الأب أيضا محترما ومحترما. لذلك إذا أراد أن يطالبه بالاحترام فعليه أن يحترمه، لأنه إذا زرع غير الاحترام وطالب بالاحترام فهو يعني كالذي يرجو من الصحراء أن تنتج له مثلا قمحا أو شعيرا أو ما شاكل ذلك. هذه بصورة مختصرة، أنا لا أستطيع الدخول في التفاصيل أكثر. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى، صفتان منتشرتان في سلوك الأطفال، نقف عند سلوكين، إذا توفقنا قد نقف عند يعني غير هذين السلوك. السلوك الأول هو سلوك المشاكسة، السلوك الثاني هو سلوك العناد. خلطناهما معا، طبعا لا يمكن أن يكونا معا، لكن خلطناهما معا لضيق الوقت. ما هي المشاكسة وما هو العناد؟ وهل يوجد عندنا طفل مشاكس، طفل معاند، أو لا يوجد؟ الجواب بكلمة واحدة كما يقولون بضرس قاطع، لا يوجد عندنا شخص يسمى طفل مشاكس، ولا يوجد عندنا شخص أو طفل يسمى طفل معاند. يوجد عندنا أب معاند، أب مشاكس، وأم معاندة، وأم مشاكسة. المشاكسة ظاهرة، صفة عرضية تبدو على تصرفات الأطفال متى ما زرع الأب والأم فيهما هاتين الصفتين. إذا زرعنا في الإنسان العدوانية بتصرفات العدوانية، فإن هذا الإنسان سيرد علينا هذه التصرفات بطريقة عدوانية. المشاكسة والعناد صفتان تظهران في سلوك الطفل متى ما تعامل الأب والأم معه بطريقة تجعله يرد على الآخرين بطريقة عدوانية. ما هي المشاكسة؟ ما هو العناد؟ المشاكسة أن يتصرف الطفل بطريقة غير عقلائية، يعني إذا اقترب منه أحد الأطفال يعطيه مثلا شيئا هو يضرب، هذا يسمى مشاكس. لماذا يضرب الطفل في هذا العمر؟ لابد أنه قد مرت عليه تجربة جعلته لا يثق بأن هذا الفعل فعل حسن، يعني يثق بالفعل كما يقولون ظاهر الفعل أنه هكذا، فهو يرد على تصرفات الآخرين بطريقة عدوانية. هذه العدوانية من أين جاءت؟ لم تأتي من الولادة، وإنما هذه العدوانية تركزت في نفسية الطفل أثناء التعامل التربوي الخاطئ الذي قام به الأب أو قامت به الأم خلال فترة تواجد الطفل معهم، أو لا ليس الأب والأم، لا أريد أن نقول فقط الأب والأم، المدرسة، الأقران وما شاكل ذلك. لذلك هذه الصفة من الصفات المنتشرة كثيرا، خصوصا في المجتمعات التي تعاني مثلا ارتباكا اجتماعيا، أو التي مثلا يوجد فيها نوع من الصراع الاجتماعي أو ما شاكل، ويكون التعامل مع الطفل ليس تعاملا يتناسب مع عمره، كما بعض الأحيان بعض الناس يكلفون الأولاد بأمور خارج السن، يعني السن الطفولة. لذلك حتى يبقى الطفل طفلا لابد أن يعامل معاملة تتناسب مع عمر هذا الطفل، حتى لا يرد الطفل بعدوانية على الآخرين علينا أن لا نعامله بعدوانية. عليكم السلام. وهذه قضية لعلها من باب المناسبة. البعض يعتقد مثلا أن العقوبة من ضمن العملية التربوية، أساسا هي التربية ليس من ضمنها العقوبة. العقوبة ليست تربية، العقوبة وسيلة ردع، وسيلة إيقاف، وسيلة منع. التربية يعني تنمية، يعني هذا الطفل خرج من بطن أمه لا يعرف شيئا، نحن نريد أن نقول له السلوك الحسن هو أن تجلس في هذا المكان، السلوك الحسن في أن تلعب في هذا المكان، السلوك الحسن له أن تتكلم بهذه الطريقة. الطفل لا يتلقى القضايا والأوامر بطريقة العقلاء، بطريقة الكبار، وإنما يتلقاها على أساس الحكاية. الطفل يحاكي، الطفل لا يتعقل، يحاكي فقط. إذا وجد الفرصة سانحة فإنه يتصرف بطريقة عفوية، يتصرف بطريقته الطفولية. إذا وجد أن الوضع لا يسمح يتصرف بحسب الضغط الاجتماعي، الوضع الاجتماعي، يكون الأب موجود، لذلك بعض الأطفال أمام الناس يتصرف بطريقة، ومع الأطفال يتصرف بطريقة أخرى، هذه حالة طبيعية جدا. الكبار أيضا يفعلون ذلك، الناس تتصرف بطرق متعددة في الأماكن المتعددة، كلهم بحسبها، المقام له دور في تصرفات الإنسان، ولكن لا يصل الأمر إلى أن يكون هذا التصرف تصرفا إرضائيا، يعني يريد أن يرضي الأب فيتصرف له بطريقة، يريد أن يرضي الأم فيتصرف لها بطريقة أخرى، وهو غير مقتنع بأنه هذا التصرف هو التصرف الصحيح. عليكم السلام. لذلك لابد أن تنتبه الأم والأب إلى أنه سلوك الأطفال ليس هو سلوك الأطفال، وإنما سلوك الأطفال هو سلوك الكبار. إذا أراد الإنسان أن يبرز السلوك الخاص به على الطفل يتصرف مع الطفل بالطريقة المعتادة، سيكون الطفل نسخة مصغرة له، نسخة منه. لذلك تجد أن بعض الناس يجد يعني أنه تجد الطفل هو صورة للأب أو صورة للأم. والعقوبة في العمل التربوي أمر مرفوض بالمطلق، بالمطلق مرفوض. نعم يوجد عقوبة على الاعتداء مثلا، أو مثلا المنع، نعم يوجد، ولكن بشروط خاصة، 3 ضربات كما ورد في بعض الفقهاء، بحيث أنه لا تؤثر، لا تترك أثرا على جسد الطفل، على وجهه أو ما شابه. ولذلك العقوبة حالة ليست مرتبطة بالتربية، وإنما بمنع الإنسان من السلوك الخاطئ، ليس أكثر من ذلك. فهذه العملية، عملية المعاقبة، يمكن أن تكون هناك بدائل عنها، وهي عملية القناعة، أنه يرى الإنسان سلوك الكبير معبرا عن كلامه، عليكم السلام. إذا لم يكن سلوك الكبير معبرا عن كلامه، فإن هذا الكبير سيكون كلامه هواء في شبك، لن يتأثر، عليكم السلام، لن يتأثر الصغير بكلام الكبير، وهو يرى الكبير يتكلم بطريقة، يقول مثلا تصرفوا بهذا التصرف المهذب، وهو عندما يتحدث مع الأم مثلا يسب الأم، أو يسب مثلا الأشخاص الآخرين، يسب الأخ مثلا، أو يسب أخوان، يعني أخوة هذا الصغير. يرى أنه يحق للإنسان أنه يتصرف في وقت بطريقة ووقت آخر بطريقة أخرى، أو لا، هذا الأمر ليس مجرد، يعني ليس أمرا عقلانيا وليس أمرا صحيحا، وإنما الأب يريد أن يمنع الطفل من مزاولة هذا الفعل. قد يكون السب في شيء، يعني هكذا لعل الطفل لا أحد يستطيع أن يقول بماذا يفكر الطفل، يقول له لعله السب فيه شيء من الراحة النفسية، ولذلك يتصرف الأب بهذه الطريقة. وإلا لماذا لا يتصرف كما مثلا يطالبني بالتصرف، لماذا لا يتكلم بطريقة، طيب لماذا يسب إذا كان السب أمر غير صحيح، لماذا يسب؟ والأب هو النسخة الأصلية للابن، إذا كان يريد أن يرى ولدا مهذبا فعليه أن لا يسب أمام الولد، إذا كان يريد أن يكون ولده غير عدواني فعليه أن لا يكون عدوانيا في تصرفه مع الكبار، ولا يقول هذا الطفل، عليكم السلام، لا يقول هذا الطفل وهذا الطفل لا يتلقى. الأطفال يتلقون بطريقة أكثر من أي شخص آخر، لا يوجد شخص يتلقى بطريقة كبيرة جدا أكثر من الأطفال. الأطفال يتلقون بطريقة كبيرة جدا، ولذلك الآن نلاحظ أنه عمليات حفظ القرآن عند الأطفال كيف أنها تكون أيسر من عمليات حفظ القرآن بالنسبة للأعمار التي تكون بعد عمر الطفولة، وهكذا الأعمار الأخرى. لذلك نقول أنه إذا كان الإنسان يريد أن ينجح في العمل التربوي، عليكم السلام، وهو يواجه سلوكا غير مقبول، وطبعا قد يقول البعض أنه هذه الصفة وهي صفة المشاكسة أنتم تتهمون فيها الأطفال، هل الأطفال فقط هم مشاكسون؟ لا، نقول المشاكسة ليست صفة من صفات الأطفال، وإنما هي صفة من صفات الإنسان. الطفل هو أحد الأشخاص الذين يتصرفون بهذه الصفة، ولكن الكبار أيضا قد يكونون هكذا. تقول فلان المشاكس، معروف، بعض الناس قد يفتخر بهذه الصفة، يقول أنا مثلا أتصف بهذه الصفة. لكن لماذا نتحدث عن الطفل لا نتحدث عن الكبار؟ تقول لي أن الكبار مكلفون، بعد الإنسان الذي يختار سلوكه، ليس عندنا أن نتكلم نقول له هذا السلوك خاطئ، أو اسمع أن هذا السلوك خاطئ، أو اقرأ أن هذا السلوك خاطئ. أما الطفل فهو لا زال في دور التلقي، فكما زرعت في نفسيته بذرة المشاكسة والعناد، يمكن لنا أن نتدارك معه هذه البذرة ونقتلعها بالسلوك الحسن، ثم نزرع بدلا عنها سلوكا مسالما لا يرتبط بالعدوانية، ويكون بالنتيجة سلوكا مقبولا. والكثير من الناس يعتقد أن الأشخاص الذين يتصفون بهاتين الصفتين، صفة المشاكسة والعناد، أشخاص يريدون أن يعبروا عن فشلهم الاجتماعي في عدم التوافق مع العائلة، مع المحيط بهذه الطرق. ولكن حسب الدراسات والإحصاءات المتوفرة في الدراسات التربوية تبين أنه كثير من الأشخاص الذين يمتازون بصفة المشاكسة في الطفولة هم من أذكى الأطفال، ممن يحملون درجة عالية من الذكاء، بل ربما البعض منهم يتفنن في عملية المشاكسة نتيجة القدرة الإدراكية التي يحمله. هذا المقدار يعني نكتفي به في هذه القضية إن شاء الله، بقية الحديث في الجانب التربوي نتحدث عنه في اللقاء القادم. أما الجانب الآخر وهو جانب المرأة، وهذا الجانب الذي بدأنا الحديث عنه وكان حديثا يعني مهما بحسب خطورة الحديث، عندنا قضية لعلها آفة من آفات هذا العصر وهو الاختلاط. يعني سنذهب ونعود لهذا الجانب. الاختلاط هو آفة من آفات هذا العصر، لا يمكن للإنسان في هذا الوقت أن يمنع من الاختلاط، ولكن الاختلاط في هذا الزمن أصبح خطيرا جدا. السبب لأن وسائل التواصل بين الناس أصبحت غير مرئية، غير مكشوفة، غير واضحة، غير مدركة، ولذلك يمكن أن الإنسان يكون في بيته لا يخرج من البيت ومع ذلك لا يحافظ على سلوكه وعلى دينه، لأن الانحراف يأتيه إلى المكان، لا يحتاج إلى الذهاب خارج المكان، فيكون الاختلاط له طريق آخر جلبه مثلا هذا التواصل الذي وقع في هذا الزمن وفي الأزمنة التي سبقت. طبعا العراق لعله هسه لعله هذه بين قوسين، يعني من حسنات النظام السابق أنه أغلق هكذا من حسنات النظام السابق أنه أغلق أبواب التكنولوجيا عن البلد بهدف الحفاظ على ما يحصل في الداخل، حتى لا يعرف الناس مثلا ماذا يفعل النظام في الداخل وهكذا، ولكنه أحسن لأنه جعل أبناء هذا البلد لا يرتبطون بحالة اختلاط مع بقية المجتمعات. كثير من الناس خرج إلى بعض البلدان القريبة ووجد أن هذه البلدان تعيش حالة غير يعني غير متوقعة، وتعيش حالة من الانفتاح الاجتماعي غير المبرر بالنسبة لنا، ولكن هذا لأنهم سبقونا في عملية التواصل الاجتماعي. إحنا عدم التواصل الاجتماعي هل أصبح أمرا ممكنا؟ نقول لا، لا يمكن. عدم التواصل الاجتماعي ليس أمرا ممكنا، التواصل الاجتماعي حقيقة واقعة لا بد من الإقرار بأنها موجودة، ولكن هذه الحقيقة لا بد أن توضع لها شروط، لأنه إذا بقي الإنسان في حالة التواصل الاجتماعي مع الآخرين بطريقة غير منضبطة فإن هذا المجتمع يمكن أن نقرأ عليه كما يقولون السلام. قضيتان، القضية الأولى من الذي يدعو إلى الاختلاط، والقضية الثانية ما هو الموقف من هذه الظاهرة. أولا بحكم الوضع الاجتماعي في العراق، هذا الجواب عن هذا السؤال قد البعض يعتقد أنه بطريقة واضحة أن الذي يدعو إلى الاختلاط هو الرجل وليس المرأة. المرأة لا تدعو إلى الاختلاط، الذي يدعو إلى الاختلاط هو المتحرك، عليكم السلام، هو المتحرك، والمتحرك هو الرجل. المرأة لا تخرج، الرجل يخرج يلتقي بالناس ويقابل، وعندما يخرج الولد لا يخرج الأب خلفه ماذا يصنع، أما البنت فلا، إذا خرجت فإما أن تخرج مع الآخرين أو إذا خرجت يكون يعني سلوكها مثلا مراقبة. إذن فالمتهم الأول هو الرجل، ولكن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا. المتهم الأول في عملية الاختلاط هو المرأة وليس الرجل. لماذا المرأة هي المتهم الأول ولماذا المرأة تدعو للاختلاط؟ البعض منا لعله يعتقد أن حياته هي حياة الناس، أن سلوكه هو سلوك الناس، أن وضعه هو وضع الناس. وقبل لعله يعني اللقاء السابق ذكرنا أنه قناعة الإنسان بسلوكه هو أهم حصن للإنسان. لعله في أسادي من باب القصة لعله حتى الرطب الكلام، في عام 88 في هذا كنت في هذه المدينة. أنا بعد في ذاك الوقت ما كنت في الحوزة، كنت معتقل في مديرية أمن النجف. كان في المعتقل يوجد شخص معي في الزنزانة يصلي كثيرا كثيرا يصلي. كان شرط الأمن يأتي يمر على المكان، كلما يأتي يراه يصلي يتأفف، ما يعجبه أنه كل ما يمر يجد هذا الشخص يصلي. هذا الشخص صار في باله أنه هذا الشرطي يتأذى كل ما يمر على الزنزانة يجده يصلي. أنا رأيته طبعا في ذاك الوقت ما كان عمري الكبير، كان عمري 18 سنة، رأيته متأذي أنه الشرطي ما يلحق علي ما يسولف وياه، لأنه في ذاك الوقت شرطي يسولف ويا معتقل، هذا في الأمر جدا جيد، ما كانوا يسولفون معنا، يعني كان يعني حديثهم معنا حديث الاعتداء والكلام البذيء. هذا الشخص كان يريد يلتقي بالشرطي بأي طريقة. هذا الشرطي عندما يكون عنده فسحة من الوقت يمر على الزنازين يحاول أن يقضي وقته، ليس أكثر من ذلك. بالنتيجة سألته أنت ليش متأذي لأنه هذا الشخص يمر وما يلقاك فارغ؟ قال أريد ألتقي بيه، إذا أشوفه إذا أسولف وياه تعرف أنه هذا يجي مو قضية سهلة أنه تحكي وياه، فأريد أن أبطل الصلاة هاي. طبعا هو الصلاة ما كانت صلاة واجب، وإنما كانت الصلاة مستحبة في ذاك الوقت، ما كان عنده عمل، صلوات مستحبة كان. فإذا أراد الشرطي أن يمر كن أنا أكون فارغ ما أصلي. أنا في ذاك الوقت هسه ما أعرف يعني هسه هذه ما أدري من وين جاءتني، على كل حال فأنا قلت له لا تسوي هيك، إياك أن تترك الصلاة خصوصا عندما يمر الشرطي. طبعا هو مقتنع بكلامي. المهم ترك الصلاة، يعني أراد أن يمر الشرطي ويجده ما يصلي حتى هسه يتحدثوا يا المهم هسه بعد كان يريد أنه يصير عنده تواصل معه. طبعا هذا الشرطي مر نفس الطريقة وجده ما يصلي، هسه ما أعرف شنو قال بالضبط من كلام معه، ولكن كلام بسيط يعني كذا، وتركه وذهب. طبعا كان لما يمر ويشوفه يصلي جوز يقف أمام الباب أكثر، فأصبح هذا الشرطي بعد فترة يمر على الباب أصلا ما يقف. فسألت قلت للشخص قلت له ها حصلت شيء؟ قال لا. قلت له شوف أنا قلت لك لا تترك الصلاة. هذا الشخص هو الآن في هذا الوقت احنا قلت له متهمين بقضايا سياسية، يعني احنا ما نريد نثبت لأنه احنا ما متدينين، احنا في مديرية الأمن واحنا متهمين. قلت له لعله بعد شهر ربما انت تعدم او انا اعدم، انت في هذا المكان تريد ان تثبت لهذا الشرطي بان انت ما متمسك بالصلاة من اجله؟ هذا يعتقد ان انت منافق، كان في كل يوم يمر يجد انت تصلي في هذا الوقت، الان اصبح هذا الشخص يعتقد انت منافق. انا قلت لك لا تترك هذه الصلاة، ابقى صلي على وضعك الطبيعي. فعلا قال انا ما كنت اتوقع انه بهالشكل هذا. قلت له هذا منزعج، هذا انسان يشوف نفسه بانه هو الان في وضع غير مقبول ما يتناسب مع فطره الانسان. شرطي شو يتوقع؟ شوف نفسه يعني افضل من الموجودين داخل الزنزانه؟ لا. فهذا الوضع يتأفف يضوج منزعج من وجود الصلاه في هذا الوقت، وقت مو وقت الصلاه، ليش ما تقضي وقتكم بالصلاه؟ وهذا الحال الآن يحصل كثيرا. الآن بعض إحدى الأخوات قبل فترة تقول والله أنا في المرحلة الأولى إذا ألبس العباءة البنات يصنفن علي شنو لابسة عباءة أنت بالمرحلة الأولى، وهم يلبسون ملابس يقول غريبة عجيبة أنا ما أفهم. قلت لهم هذا أنا قصصت لهذه القصة، قلت له هذه إذا في في اليوم التالي إذا نزعت العباءة راح الكل يقولون عنك منافقة، ما كنت تلابس العباءة تدينا، كنت لابستها نفاقا. إحنا قناعة الإنسان بوضعه هو هذا الحص. أنت لازم أن تقنع بأنه شكلك زيك، قناعة شخصية بأنه هذا الزي هو الزي الصحيح، هذا الزي هو التصرف، هذا الفعل هو الفعل الصحيح. أنا ما أحتاج الإنسان حتى يقيم. نعود للقضية، أنه من المتهم الأول في عملية الاختلاط؟ عليكم السلام. نقول المرأة. لماذا المرأة بالذات؟ لماذا المرأة تدعو للاختلاط؟ الرجل لماذا لا يدعو للاختلاط؟ لا نقول الرجل لا يدعو، لا نقول لا، لماذا لا يكون الرجل هو المتهم الأول؟ لماذا المرأة؟ الأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب هو أن البلدان العربية أو الإسلامية عموما تشهد حالة عزوف غير طبيعي عن الزواج، لا شك ولا ريب. هذه دول الخليج من أول دولة إلى آخر دولة، أعلى نسب الطلاق في السعودية، أعلى نسب شو نسمي العنوسة تصل أكثر من 85% في لبنان. المرأة ليس لها ارتباط طبيعي بالرجل، فمن الطبيعي أن تجد أنه لا يوجد غير التواصل الاجتماعي طريقا للتواصل مع الرجل. هذا المتهم، هذا هو الضحية. احنا نسميه متهم لأنه هو صاحب الفعل، صدر منه الفعل. أجبر المرأة، أجبرت على أن تبحث عن الرجل، لأنه إذا لم تكن هناك العلاقات الاجتماعية متاحة، إما بسبب غلاء المهور وإما بسبب ما أسباب كثيرة تجعل المرأة تبحث عن الرجل. إذا ما كان الرجل يستطيع أن يصل إلى المرأة، إذا ما كان، حتى هذه الدول الغربية الآن، بعض الدول الغربية خرجت النساء تتظاهر من أجل العلاقات الاجتماعية، تتظاهر من أجل العلاقات الاجتماعية، لأنه يوجد عزوف عن العلاقات الاجتماعية. الإنسان مهما حاول، سلعله هذا إن شاء الله إذا الله وفقنا يطبع. في أوروبا الآن بعد 20 سنة من تطبيق قانون كما يعبرون عن البوي فريند، قانون العلاقة خارج يعني خارج العلاقة الزوجية، بعد تطبيق قانون العلاقة خارج العلاقة الزوجية تبين أن 70% من العلاقات خارج العلاقة الزوجية علاقات فاشلة، فاشل. وكتب ذلك في إحصائيات في الدول الغربية على أنه حتى الإنسان، المرأة تعيش مع الإنسان عشرات السنين حتى يتعرفون على بعضهم وكل الدواخل ويحصل عندهم أولاد خارج العلاقة، لا مشكلة عندهم هكذا، بعد ذلك يقول والله أنا لا أريد هذه المرأة، يترك أحدهم الآخر ويتركون خلفهم مثلا جيش من الـ من الـ من الأولاد. العلاقة الاجتماعية الصحيحة فقط هي التي تبحث عنها المرأة. المرأة لأنه لا يوجد هناك ارتباط طبيعي مشروع بينها وبين الرجل، تبحث عن أن تلتقي بالرجل بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت. ولذلك صارت هي المتهم الأول لأنها الساعي الأول. ماذا تصنع؟ لو كان النساء في الأزمنة السابقة، لو كانت الشجاعة الموجودة في الأزمنة السابقة موجودة عند المرأة في هذا الزمن لحلت مشكلات المسلمين الاجتماعي. كانت المرأة تقف أمام المسلمين وتقول زوجني هكذا بهذه الشجاعة، تخاف على نفسه وهكذا. هذا التواصل الاجتماعي الآن الموجود ليس بحثا عن الزواج، بحث عن أي علاقة اجتماعية تحت أي شروط يضعها الطرف الثاني. السبب لأنه الاضطرار، الاضطرار يدفع الإنسان إلى بعض الأفعال. ولذلك نقول المرأة هي المتهم الأول لأنها الساعي الأول، لأنها فقدت الوسيلة. أنا تحدثت مع رجل وامرأة، كل منهما من جهة، لا يوجد يعني هكذا قبول اجتماعي بين المسلمين حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية. لا يوجد، أنا أتحدث عن قضية الطلاق في بعض الدول الخليجية مع مطلقة، تقول أنه المطلقة نسبة الزواج لها الثاني لها مرة أخرى يعني أقل من صفر، أقل من صفر. الحديث عن الزواج أساساً غير متاح، غير متاح بسبب الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي لماذا يدفع المرأة للسكوت؟ لماذا يدفع المرأة للسكوت؟ لابد أن تطالب المرأة بحقها في الزواج، لابد أن تطالب. لا أقول خروج كما خرجت مثلا النساء في الغرب أو ما شاكل، لا، ولكن لابد أن تكون هناك منظمات تدافع عن هذا الحق، لأنه إذا أساء المجتمع إلى العلاقة الاجتماعية بين الطرفين وجعل عملية الارتباط الاجتماعي الصحيحة غير موجودة أو شبه معدومة، فمن الذي سيعيد هذه الحقوق للنساء؟ خصوصا وأن البعض من الرجال الآن أصبحوا يعني ما أدري مهووسون مثلا بصغار السن وما شاكل ذلك، المرأة المتزوجة المطلقة أو الأرملة لا ينظرون إليها أبدا، وإذا نظروا إليها نظروا إليها كسلعة لا ينظرون إليها كامرأة، يقضون وعها وقتا ويتركونها ليس أكثر من ذلك. هذا إذا قبلوا أن يقولوا أن يكون تقضية الوقت معها تقضية وفق الشرع، هذا إذا قبلوا. لذلك هذه القضية يجب أن تحذر المرأة منها، عليها أن تحمل هكذا أقول يعني يعني كلمة قاسية يعني، ولكن أقول هكذا عليها أن تحمل مظلوميتها، تحمل مظلوميتها لعالم آخر. الوقوع في شرك منع العلاقة الاجتماعية أوقع الطرفين في علاقات ليس لها مشروعية، ولكن حمل المظلومية الآن لعله كثير من الناس يعني يتأذى من الظلم، يتأذى من الظلم. الظلم حالة موجودة في المجتمع، ولكن الإنسان الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه باتجاه يعني الواقع. الله نطالبه بحمل مظلوميته إلى عالم آخر. كم سيعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ خصوصا النساء، كم ستعيش المرأة في هذه الدنيا إذا حمل الإنسان مظلوميته إلى عالم آخر؟ كم منا الآن مثلا يعيش حالة من حالات المظلومية؟ كم مثلا دخل الناس إلى السجون؟ كم نعرف أشخاص أودوا بنا إلى السجون؟ الآن نعرفهم بالأشخاص بالأسماء، ماذا صنعنا لهم؟ لم نصنع لهم. الآن يعيشون حال أفضل من حتى أحوالنا الاجتماعي، أحوالهم المادية أفضل من أحوال المظلومين، ولكن سنحمل مظلوميتنا إلى عالم آخر. إذا كانت هذه الدنيا لا تعطي لأبنائها حقهم في العيش الصحيح، فمن الطبيعي أن يفكر الإنسان بأن يتصرف تصرفا يحمل فيه مظلوميته إلى عالم آخر. هذا التواصل غير المشروع بين الرجل والمرأة تواصل اضطراري، لأنه لا يوجد للمرأة طريق للارتباط بالرجل بسبب هذه العلاقات الاجتماعية أو بسبب هذه الضوابط الاجتماعية، هذه القوانين الاجتماعية التي وضعت، التي أصبحت المرأة فيها متهما أول ومطالبة بأن تسكت عن حقها، لا تقف كما وقفت النساء في ذلك الزمن في زمن النبي تقول يا رسول الله زوجني، تقول له زوجني فيختار له شخصا من الموجودين. هذه ليست انحرافا، المطالبة بالزواج ليس انحرافا. وأنا أتعجب أنه إحدى الأخوات تقول والله أنا أقول لأبي زوجني وهو لا يهتم. يعني كيف ينام أب إذا بنت تقول لأبيها مثلا زوجني؟ كيف ينام؟ يعني تنذرك بأنه يوجد عندها حاجة غير ملبات. هذه الحاجة ليست عيبا، هذه طبيعة بشرية خلقت. الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف، لا ليبقى الرجل مع الرجال وتبقى النساء مع النساء. هذه في الآن في السعودية عندهم مشكلة، الآن عندهم مشكلة لأنهم منعوا الرجال من النساء في الدراسة ومنعوا النساء من الرجال في الدراسة، صار عندهم مشاكل اجتماعية. النساء صار عندها مشاكل مع النساء أخلاقية، وصار الرجال عندهم مشاكل أخلاقية مع الرجال. لما جاء الملك بمستشاريه ماذا اقترحوا عليه؟ قالوا له السبب لأن الرجل، لأن الطفل لا يرى غير الأستاذ في كل مراحله الدراسية، لذلك برزت عندنا حالة مثلا شذوذ أخلاقي بين الذكور. ولأن البنت لا ترى إلا النساء في التدريس، ظهرت عندنا ظاهرة أخلاقية شاذة بين النساء. لذلك نقول بدل أن نجعل التربية والتعليم في السعودية مثلا مختلطة، لا، أقل شيء في المرحلة الابتدائية خلوا الولد يرى معلمة، وخلوا البنت ترى أستاذ، حتى نخفف من الظاهرة، وإلا ما نقدر نمنعها. هكذا، هذا وضع غير طبيعي. لا أقول لك اجعل التربية والتعليم مختلطة، ولكن لا تقف ضد طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان أنه يرغب في جنسه الآخر، وهذه الطبيعة ليست طبيعة فيها انحراف وعيب، لا، طبيعة بشرية جدا عادية. والقرآن والسنة والأنبياء والدعاة والأئمة دعوا إلى أن يتزوج الإنسان ويرتبط الإنسان ويحصل عنده حالة توالد، وهذه حالة طبيعية جدا، بل دعوا إلى عدم الوقوف عند حد إذا كانت هناك حالة اجتماعية تدعو. لذلك على الرجل أن يخجل مثلا من نفسه عندما يجد أنه في المجتمع توجد ملايين الأرامل وهو لا يفكر إلا مثلا في زوجة صغيرة. لماذا؟ أنت متزوج، لماذا تفكر في زوجة صغيرة؟ لماذا تفكر في زوجة؟ تزوج بحسب الاستطاعة. إذا كان المجتمع يدعوك إلى أن تتزوج بطريقة غير هذه الطريقة التي تفكر، تزوج بهذه الطريقة. أنت تضع لبنة في حل مشكلة اجتماعية. نحن الآن إذا نظرنا إلى الإحصائيات الموجودة، كما وقع سابقا في زمن النظام السابق، أنه إذا نظرنا إلى الإحصائيات الموجودة في العراق باعتباره بلد يعني متأخر من الناحية الطبية، سنجد أنه بلد شاب. ومعنى أن العراق بلد شاب أنه نسبة يعني نسبة الأشخاص المؤهلين للزواج عالية جدا. إذا كانت عالية جدا فنسبة وعدد النساء بالنسبة إلى الرجال إذا تجاوزت 2:1، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة فقط، وإلا لا تحل المشكلة الاجتماعية. ماذا إذا كان عدد النساء، إذا كان 5:1، 4:1، 6:1؟ نحن أمام كارثة اجتماعية، يجب أن تكون هناك حلول اجتماعية تحل هذه القضية. لابد أن تكون هناك حلول بأي طريقة حتى وصل الأمر. هسه هذه لعله شكاية أخيرة، وصل الأمر أنه في إحدى المرات قالوا أنه إحدى أساتذة الجامعات تريد أن تتزوج لا من أجل الزواج، تقول خلاص بعد أنا لا أفكر بالزواج، ولكن أنا العمر وصل إلى 50، أنا أدرس أدرسهم الآن كلهم، أنا أخجل أن يقال أستاذ الفلانية الآن غير متزوج. هكذا فقط تريد حتى تبحث عن اسم الزواج، تقول أنا قريب 50، أبحث عن اسم أن يقال عني متزوجة فقط، لا أريد زواج بالمعنى المعروف عند الناس. فهذه القضية المتهم فيها هو الضحية، المرأة تبحث عن التواصل مع الرجل، والرجل يستغل هذا التواصل لأغراضه الشخصية. وطبعا الآن الإنسان لعله الآن حسب ما وصلني في بعض الاتصالات من بعض المحافظات، الآن عمليات قتل تقع بسبب هذا التواصل الاجتماعي غير المبرر، خصوصا وأن البعض من الناس وصل به يعني الانفلات الأخلاقي إلى أن يتواصل مع المتزوجات، أو أن المتزوجات أصبحن ينظرن إلى الرجال ويحاولن أن يقارن بين هذا الرجل والزوج وهكذا، والرجل أيضا يقارن، فأصبحت القضية شائكة. يعني لم نحافظ حتى على الزيجات، وإنما يعني أثرنا حتى على الوضع الحالي وذهبنا أبعد من ذلك. يعني الآن عندما تتهدم عائلة، من الذي سيعيد بناء هذه العائلة؟ من الذي سيعيد الوضع النفسي للأولاد وما شاكل ذلك؟ إن شاء الله بقية الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.